والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ففي كتاب اللؤلؤ والمرجان نحن في الحديث 50 بعد 100 وألف، وهو حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن فاطمة عليها السلام، وآل البيت يجوز ذكرهم باسم عليه السلام، وهل يجوز أن تقول مريم عليها السلام؟ مريم صديقة صح، وليست نبية، وإن كان النبوة مختلف فيها، لكن الصحيح أنها ليست نبية، هي صديقة وصحابية، صحابية لثلاثة أنبياء زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام. طيب، أن فاطمة عليها السلام وهي من سيدات نساء العالم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بعد الموت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تعلم أن باقي لها 6 أشهر، باقي لها 6 أشهر، أو تعلم أنها أول الناس، أول آل البيت لحوقا برسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلم ذلك، لا ما أدري 6 شهور، هي بقيت 6 أشهر، لكن هي تعلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم بشرها بأنها أول أهل بيته لحوقا به، فهي تسعى إلى أخذ الميراث من باب أن هذا شرع الله وتترك لأولادها. طيب، ولا تعلم أن النبي أو الأنبياء لا يورثون. فقال أبو بكر رضي قالت فقال لها أبو بكر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث، يعني نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي بتروي الرواية بنت أبي بكر هي عائشة رضي الله عنها، فهجرت أبا بكر، هجرته، لم تعد تسلم عليه ولا تكلمه، فلم تزل مهاجرته حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. تقول عائشة وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة كثيرة، فأبى أبو بكر رضي الله عنه عليها ذلك، وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. وهذا ينبغي أن يكون شعارا لك ولكل مسلم، أخشى إن تركت شيئا مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيغ فعلا، لأن الهدي الأوحد الحق هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. ولذا أبو بكر رضي الله عنه التزم بكل شيء فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى الأشياء التي يجوز فيها الاجتهاد لم يفعلها، يعني طلب منه زيادة في المسجد، المسجد كان 30 متر وضاق بالناس، فطلبوا منه أنه يوسع المسجد، رفض رضي الله عنه، رفض، فلما تولى عمر وسعه، ولما تولى عثمان رضي الله عنه وسعه، إلى أن جاء عبد الملك بن مروان، وهذا أول من لقب بخادم الحرمين الشريفين، فوسع المسجد توسعة عظيمة، ووسع المسجد النبوي توسعة عظيمة، ووسع المسجد الأقصى توسعة عظيمة، وبنى مسجد قبة الصخرة الذي ترونه على الوليد بن عبد الملك، الوليد بن عبد الملك بن مروان. فأبو بكر عنه رفض يفعل أي شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عقد اللواء لأسامة ليتحرك لحرب الروم، فالصحابة رأوا أن المصلحة تقتضي أن الجيش لا يذهب، لأن في اضطرابات داخلية رهيبة جدا، ناس ارتدت عن الإسلام، ناس امتنعت عن دفع الزكاة، ناس ادعت النبوة، فالمسألة تحتاج إلى الجيش. صمم أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن ينفذ الجيش، لأن هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم مهما تكون نتائج، ولذا قال أقاتلهم وحدي حتى تنفرد سالفتي، يعني حتى تقطع رقبتي. طيب، فهو لا يترك شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن مرة أخرى، هذه العبارة لابد أن تكون شعارا لكل مسلم، إني أخشى إن تركت شيئا مما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيغ، أو مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيغ. طيب، فدفعها عمر إلى علي والعباس، طيب فاطمة رضي الله عنها ماتت في عهد أبي بكر رضي الله عنه، إنها عاشت 6 أشهر وهو حكم 2 سنين، فبعد 6 أشهر توفيت فاطمة. ظهر الحديث هنا أن الهجرة أنها هاجرت أبا بكر إلى أن مات ولم يعني يحدث بينهما لقاء. الصحيح أنه حدث، وأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ذهب إليها في بيتها يستأذن للكلام معها، فقال لها علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن أبا بكر يستأذن عليك زوجها، بيقول لها. قالت وهل تأذن؟ وهذا يدل على يعني مدى مروءة المرأة وتعظيمها لزوجها. الزوجة بيقول لها أبو بكر يستأذن، قالت وهل أنت يعني المهم بإذنك أنت؟ قال نعم. فدخل أبو بكر رضي الله عنه وظل يسترضيها حتى رضيت، فماتت وهي راضية عن الصديق، وإن لم تكن راضية الحق مع من؟ مع أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وهي طبعا من أعظم نساء آل البيت، لكن أبو بكر الصديق أفضل من آل البيت جميعا إلى يوم الدين، يعني أفضل من علي مع فاطمة مع الحسن مع الحسين مع كل آل البيت إلى يوم الدين، أبو بكر رضي الله عنه أفضل منه، وهو ليس من آل البيت وأفضل منه. فتصالحا في قبل موتها رضي الله عنه. ثم يأتي عمر رضي الله عنه هنا ويعطي الميراث لعلي والعباس. إشكال هذا ولا ليس بإشكال؟ إشكال كبير. صح، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نورث، وأبو بكر رضي الله عنه رفض أنه يعطي الميراث للوريثة التي لها النصف، لو كان يورث نبي الله صلى الله عليه وسلم فاطمة لها النصف والعباس له النصف، لأن فاطمة هي البنت الوحيدة الباقية من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلها النصف، وأقرب رجل ذكر هو العباس هو الذي يرث النصف الآخر، ولكن الأنبياء لا يورثون، فليس لا من حق فاطمة أن تأخذ شيئا ولا من حق العباس أن يأخذ شيئا. فلماذا أعطاهما عمر رضي الله عنه ذلك؟ أعطاهما على سبيل الإدارة لا على سبيل الملك، فاهمين؟ الإدارة قال هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، نحن نعمل فيه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل، بيطعم منه أزواجه، بيطعم منه آل بيته، بيحط بيضع في مصالح المسلمين العامة. فأبو بكر قال أفعل ما كان يفعل، خذي يا فلانة، خذي يا عائشة، خذي يا زينب، خذي يا سودة، خذي يا كذا، وخذي يا فاطمة، كل الناس تأخذ ويعطي المسلمين ويفعل فيه مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته يفعل، فلم يترك شيء. عمر رضي الله عنه ما أصر على هذه السنة، لكن بعد ذلك لما حصل اللغط الكثير قال طيب نعطيها للعباس بصفته عم النبي صلى الله عليه وسلم، ونعطيها لعلي بحيث أنه الوكيل على كل ورثة فاطمة، صح، ولكن يسيران فيه بسير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يملكان، فهل هذا توريث؟ أجيب لا. يبقى هل عمر خالف السنة الحقيقة؟ لا، لكن هذا إشكال لابد الناس تفهمه. يقول لك كيف الرسول قال لا نورث ودي عمر أعطى الميراث؟ كيف عمر لا يمكن يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والأشياء التي ظاهرها المخالفة تجد باطنها الاجتهاد والاتباع في الحقيقة، كمسألة صلاة التراويح مثلا، ومسألة إنشاء أشياء لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنشاء الدواوين، بناء السجون، هذه أشياء كثيرة عمر رضي الله عنه عملها لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك جمع القرآن في عهد أبي بكر أولا، أما الكتابة في عهد عثمان، الجمع تم في عهد الصديق والكتابة تمت في عهد عثمان رضي الله عن الجميع. طيب فقال فدفعها عمر إلى علي والعباس، فهمتها؟ تدري ممكن يشك بتوع المستشرقين يقول لك اهو بيقولوا النبي لا يورث، وادي عمر خالف وفع، ما خالف. فدفعها إلى العباس وعلي رضي الله عنهما، فأما خيبر وفدك فأمسكها عمر وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه، يعني الحاجات التي تعروه الاحتياجات التي يطلبها، احتياجات الرسول صلى الله عليه وسلم في بيوته، ونوائبه يعني المصائب التي تنزل. وأمرهما أو أمرهما إلى من ولي الأمر، فهما على ذلك إلى اليوم. هما على ذلك إلى اليوم، ده كلام مين؟ كلام عمر؟ لا، ده كلام راوية الحديث. من راوية الحديث؟ عائشة رضي الله عنها، وعاشت إلى عهد معاوية رضي الله عنه، وماتت في أواخر عهد معاوية رضي الله عنه سنة 58. الحديث الذي يليه هو الحديث 151 بعد 100 وألف، يعني 1151. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة على جميع المسلمين. هذا وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أمر يجب تنفيذه. فأي وصية أعظم من هذه أن تكون تركته كلها صدقة لا ميراث فيها، وإنما ندب إلى الوصية من أمته من ترك مالا يورث عنه غير النبي صلى الله عليه وسلم. أي مال لك أو لأي مسلم يبقى يوزع من بعد وصية يوصي بها أو دين. فيجوز الوصية في مالك لأي أحد، لكن هل وصية في مال النبي صلى الله عليه وسلم الوصية لو كانت على العموم؟ نعم. وقال الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، الكلمة خير عن المال، إن ترك مالا، إن ترك خيرا الوصية، كلمة خير. ولذا الإنسان لحب الخير لا شديد، يعني لحب المال لا شديد. وأجمعوا أن الخير هو المال كما في قوله تعالى: إن ترك خيرا، يعني إن ترك مالا. وأما قول العباس رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه: اقض بيني وبين هذا الكاذب، أشار إلى علي رضي الله عنه، يعني دخل على عمر، وعمر رضي الله عنه عنده مجموعة كبيرة من الصحابة وفيهم عثمان وغيره، فقال العباس لعمر رضي الله عنه أمير المؤمنين: اقض بيني وبين هذا الكاذب، على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا الكلام عم بيتكلم عن ابن أخوه، فحقه حق الأب حين يتكلم عن ولده، فهذه مسألة تقبل، ولذا لم يعاتبه أحد في هذا. وعلي رضي الله عنه ليس كاذبا بحال نهائي. والصحابة طبعا بعض إخواننا الله يهديهم قالوا هذا دليل على الجرح في أيام الصحابة رضي الله عليه. وأخ فاضل من ليبيا يعني ذكر هذه الحادثة، وذكر قولة هند رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، قال جرحته أمام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أقر هذا الجرح. واستدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته فاطمة بنت قيس عن خطاب تقدموا لها، فقال: أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكح أسامة. قالوا هذا جرح من النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر الغفاري، أو لأبي ذر الغفاري: إنك امرؤ فيك جاهلية، لأن أبا ذر يعني ضرب أو أهان عير عبدا له وقال: يا ابن السوداء، فقال: أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلي. فقال هذه جروح تدل على أن هناك علم جرح وتعديل يتعلق بالصحابة، وهذا الكلام باطل. وردد على الأخ، أخ فاضل هو من أهل العلم، أخ كلام ده باطل باطل، فلأنه لا جرح في الصحابة أبدا، للقاعدة المطلقة المجمع عليها جميع الصحابة عدول. من الذي عدلهم؟ الله سبحانه عز وجل، قال: أولئك هم الراشدون، أولئك هم الصادقون، أولئك هم المفلحون، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها. عدول، هل يقعون في أشياء؟ نعم يقعون في الكبائر، يقع بعضهم في الكبائر، فبعضهم زنى وبعضهم شرب الخمر، لكن كبائرهم أو أخطاؤهم مغمورة في بحار حسنات كثيرة جدا. فليس لك أن تقول عن صحابي إنه مجروح، هذا اسم عظيم منك، لا يجوز أبدا. فعدالة الصحابة مجمع عليه، ولذا علماء الحديث يتتبعون كل الرواة حتى إذا وصلوا إلى الصحابي خلاص. الصحابة يقول عن رجل ما في مشكلة، لو رجل من الصحابة خلاص، حتى لو أعرابي، لأن الصحابة عدلهم الله وعدلهم رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما هذه الألفاظ التي وردت فهذه على سبيل الشكاية، العباس بيشتكي فقال كلمة كاذب على علي، وعلي لم يغضب والناس لم يغضبوا. ولما هند قالت إن أبا سفيان رجل شحيح، هي تجرح أبا سفيان أم تشتكي أبا سفيان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم اقرها لانه رجل شحيح وقال خذي من ماله وولدك بالمعروف. ولما قال لابي ذر هذا تعليم للامه انك لا تعير انسانا بامه، تعليم صح ولا لا؟ ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت استحل كل من اساء هو اليه ولم يسئ صلى الله عليه وسلم، لكن دعا الله انه اي قول لاي صحابي تتحول الى حسنات في حق، دعا الله بذلك، استحل الله تبارك وتعالى في انه اي كلام قاله عن اي صحابي هذا يتحول الى حسنات في حقه. اذا خلاص ختم على ان الصحابة عدول، الله جل شهد بذلك والرسول صلى الله عليه وسلم شهد بذلك. هل يجوز اذا ان نقول هناك صحابي مجروح؟ لا يجوز ابدا ابدا. هل يمكن الكلام في الضبط؟ الكلام في الضبط شيء اخر، ممكن انسان يهم، ممكن انسان ينسى. ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب فردت عليه عائشه من داخل الجدار، لكن هذا لا يعني ان نقول غير ضابط، بل هو اضبط، كلهم ضابطون. فلا نتكلم في علم الجرح والتعديل فيما يتعلق بالصحابه، تمام كده ماشي. طيب فهنا قول العباس رضي الله عنه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ان علي هذا رجل كاذب، هذا من باب المقاضاه والشكوى، وغير كده هو عم له فلا اشكال. ولذا الشيخ محمد بن هادي لما الشيخ ربيع تكلم فيه قال استدل بمثل هذا. ما هو خطأ الصحابة يخطئون، لكن جرح لا، هو قال جرح، هو بيستدل، ده بيستدل بأنه يجوز للنساء التصدر في علم الجرح والتعديل، وهذا لا يجوز لا في زمن الصحابة ولا لغاية النهاردة. ليس للنساء مدخل في علم الجرح والتعديل، إلا مدخل واحد هو مدخلنا احنا العوام وطلاب العلم، ان احنا ننقل عن الكبار، فاحنا بننقل، تقول فلان جرح الشيخ ربيع، فلان جرح الشيخ محمد بن هادي، فلان جرح الشيخ كذا، او مجروح في كذا، فالنساء تنقل، لكن النساء هي تكون أصالة في علم الجرح والتعديل لا. فحضرته بيستدل بجواز صد النساء وبيستدل على جرح من؟ الصحابة، فهذا خطأ شديد من، وهو أخ فاضل وفيه خير، لكن أخطأ في هذه المسألة. طيب قولوا اقض بيني وبين هذا الكاذب إلى آخره، قال جماعة من العلماء معناه هذا الكاذب إن لم ينصف، يعني هذا الكاذب إن لم ينصف فهو كاذب، فحذف الجواب. وقال القاضي عياد قال المازري هذا اللفظ الذي وقع لا يليق ظاهره بالعباس، وحاش لعلي رضي الله عنه أن يكون فيه بعض هذه الأوصاف فضلا عن كلها، ولسنا نقطع بالعصمة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن شهد له بها، لكننا مأمورون بحسن الظن بالصحابة، الصحابة كلهم على خير، ولا نظن فيهم إلا الظن الجميل، وإذا ارتكب أحدهم شيئا فمغمور في بحار حسنات عظيمة له، ولابد أن ننفي كل رذيلة عنهم، وإذا انسدت طرق تأويلها نسبنا الكذب إلى رواتها. قال وقد حمل هذا المعنى بعض الناس على أن أزال هذا اللفظ من نسخته، يعني لما جي يحكي قصة دخول العباس وعلي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه شالوا إيه؟ اقض بينه وبين هذا الكاذب، خلاص اقض بينه وبين هذا، وشالوا كلمة الكاذب. ليس هذا تزويرا ولكن خروجا من نقطة الشبهة هذه، تورعا من إثبات مثل هذا، ولعله حمل الوهم على رواته، يعني قالوا هذا من الرواة. قال المازري وإذا كان هذا اللفظ لابد من إثباته ولم نضف الوهم إلى رواته، فأجود ما حمل عليه أنه صدر من العباس على جهة الإدلال على ابن أخيه، لأنه بمنزلة ابنه، وعادي معروف أن الأب بيشتم ولاده والعم ممكن يشتم ولاد أخوه، هذه معروفة، ما غضب يعني، المهم أنه له دلال ولا ليس له دلال، لأن العباس قال عن علي هذا، هل عمر يقولها؟ والعمر أجل من العباس؟
نعم
طبعا، وأبو بكر أجل من الكل،
وعلي
أي نعم، فما في إشكال فيه. طيب لأنه بمنزلة ابنه، وقال ما لا يعتقده وما يعلم براءة ذمة ابن أخيه منه، ولعله قصد بذلك ردعه عما يعتقد أنه مخطئ فيه، وأن هذه الأوصاف يتصف بها لو كان يفعل ما يفعله عن قصد، وأن عليا كان لا يراها إلا موجبة لذلك في اعتقاده، لأن هذه القضية جرت في مجلس فيه عمر رضي الله عنه وهو الخليفة، والمجلس فيه عثمان وفيه سعد والزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، وكلهم لم ينكروا على العباس ما قال. فكأنه شيء متعارف عليه أن العم يعني يقول هذا، فلم ينكر أحد منهم هذا الكلام مع تشددهم في إنكار المنكر، وما ذلك إلا لأنهم فهموا بقرينة الحال أنه تكلم بما لا يعتقد ظاهره مبالغة في الزجر. وكذلك قول عمر رضي الله عنه: إنكما جئتما أبا بكر فرأيتماه كاذبا آثما، يعني أنت جاي يا عباس، أنت وعلي رضي الله عنكم تريدان مني أن أقضي بشيء، طب أنتوا لما رحتوا لأبا بكر الصديق ورفض ترينه كاذبا آثما، هو يقصد سب أبا بكر؟ نعوذ بالله. فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا. وكذلك ذكر عن نفسه أنه ما رأياه كذلك، يعني أنتوا جيتوني قبل ذلك، ما هو لم يقضي أول مرة، ده بعد ما كسرت، فقال لما أنا لم رفضت كنت كاذبا غادرا خائنا آثما. وتأويل هذا على نحو ما سبق، وهو أن المراد أنكما تعتقدان أن الواجب أن نفعل في هذه القضية خلاف ما فعله أبو بكر وأنا، فنحن على مقتضى رأيكما لو أتينا ما أتينا ونحن معتقدان ما تعتقدانه لكنا بهذه الأوصاف، يعني خيانة وغدر. أو يكون معناه إنما الإمام إنما يخالف إذا كان على هذه الأوصاف، وهكذا. وأما قول عمر رضي الله عنه لهما: جئتماني تكلماني وكلمتكما في واحدة، جئت يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك، يقصد، وجاءني هذا على علي رضي عنه يسألني نصيب امرأته من أبيها، وفيه أن الرجل لابد أن يسعى في ميراث امرأته. أحيانا أنت ورثت أنت وإخوانك، فيجي زوج أختك يقول لك فين ميراث زوجتي، تقول أنت مالك، أنت إيه دخلك أنت بيننا، إحنا أخوات مالكش أنت دعوة. هذا غلط، أهو علي بن أبي طالب بيطالب بميراث من؟ زوجته. فالرجل له أن يطالب بميراث زوجته، ولا يقال له أنت غريب، أنت مالك، أنت أخت تيجي وحمنا، لا يجوز هكذا. فجئتني أقر على الطلب، ولكن رفض لأن في خاصية أن الأنبياء لا تورث. نعم. طيب، قال: وجاءني هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها. فهنا الكلام جاء مع أن أبو بكر سبق الكلام في هذه المسألة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث، وجوابه أن كل واحد إنما طلب القيام وحده على ذلك، ويحتج هذا بعمومته لأنه هو أول رجل ذكر أو أول رجل ذكر، وذلك بقرب امرأته بالبنوة، وليس المراد أنهما طلب ما علم منع النبي صلى الله عليه وسلم ومنعهما منه أبو بكر، وبين لهما دليل المنع. يعني بعض الناس يستعجب، إذا كان علم أن الأنبياء لا تورث فكيف يطالبان وهم عالمان مجتهدان؟ يعني فلا شك أن لهما اجتهادا، لأن لو ما فيك اجتهاد نعوذ بالله سيتهمان بالطمع، صح؟ وجوابه أن كل واحد إنما طلب القيامة وحده على ذلك، وهذا بالعمومة، وهذا بقرب امرأته بالبنوة، وليس المراد أنهما طلب ما علم منع النبي صلى الله عليه وسلم ومنعهما منه أبو بكر، وبين لهما دليل المنع واعترف له بذلك. قال العلماء: وفي هذا الحديث أنه ينبغي أن يولى أمر كل قبيلة سيدهم، وتفوض إليه مصلحتهم، لأنه أعرف بهم وأرفق بهم وأبعد من أن يأنفوا من الانقياد له. هذا في مسألة التكوينات القبلية، شيخ القبيلة ينوب عن الناس في الحصول على حقوقهم وليس أن يأخذها هو. يعني مثل الآن الرئيس، لما الرئيس يتكلم عن حق مصر في الماء في إثيوبيا، هو بيتكلم عن حقه هو ولا بيتكلم نيابة عن الأمة؟ كلمة نيابة الأمة. ولهذا قال تعالى فابتغوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وفيه أيضا جواز نداء الرجل باسمه من غير كنية يا عباس، لأن عمر قال له يا عباس. وفيه جواز احتجاب المتولي في وقت الحاجة لطعامه أو وضوئه ونحو ذلك، لأنه لما دخل كان عمر في الداخل ولم يخرج إليهما إلا بعد فترة، فربما كان يأكل، كان يشرب، كان يقضي حاجة. وفيه قبول خبر الواحد، لأن أبا بكر رضي الله عنه قال قال إني سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث. وهذه رواية أبا بكر فقط وحده في قبول خبر الواحد. وقبل خبر الواحد لما أبو بكر قال للأنبياء يدفنون حيث ماتوا، لأن هم احتاروا يفين يدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم يحملوه إلى البقيع، فما كان لم يكن أحد من الصحابة يعلم أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا لغاية ما قالها أبو بكر رضي الله عنه. وهم معلوماتهم أن ممكن نقل، لأن جثمان يوسف عليه السلام نقله موسى ابن أخيه، ابن أخيه نازل يعني، نقله موسى عليه السلام معه في الخروج من مصر، فظنوا ان ممكن النبي ينقل يدفن في البقيع، فبين لهم ابو بكر ان الانبياء يدفنون حيث ماتوا. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد التغسيل والتكفين والتجهيز هل حمل على الاعناق ودفن؟ لا، ده حفروا في مكانه ودفنوه في نفس الغرفه صلى الله عليه وسلم. فاقصد اقول ان خبر الواحد مقبول بشرط العداله، واي خبر لاي صحابي هو كلهم ايش؟ عدول. طيب، وفيه استشهاد الإمام على ما يقوله بحضرة الخصمين العدول لتقوى حجته في إقامة الحجة، لأنه قال هل تعلماني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث؟ قال نعم. فقال عمر رضي الله عنه اتئدا، اتئدا يا عباس ويا علي اتئدا، يعني اصبرا وأمهلا. ثم قال لهما وللحاضرين اللي احنا قلنا فيهم عثمان وسعد وعبد الرحمن أنشدكم بالله، يعني أسألكم بالله. أنشد من النشيد وهو رفع الصوت، يقول أنشدتك ونشدتك بالله. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه صدقة، ما تركناه صدقة صدقة، فكلمة صدقة مرفوعة يعني خبر الذي تركناه صدق. وقد ذكر مسلم بعد حديث يحيى بن يحيى عن مالك من حديث عائشة رضي الله عنها رفعته للنبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه فهو صدق، بزيادة ايش؟ فهو صدق. طيب، أما جهلة الشيعة فيقولون الأنبياء تورث، وقد أكل أبو بكر وعمر هؤلاء المرتدون أكلوا ميراث آل البيت، وأكلوا ميراث علي صلى الله عليه وسلم، وميراث فاطمة صلى الله عليه وسلم، لأن أبا بكر وعمر كفار والصحابة الباقون كفار. فطبعا هذا إجرام الشيعة، والشيعة كفرة والعياذ بالله. وأما الحكمة في أن الأنبياء لا تورث، أنه لا يؤمن أن يكون في الورثة من يتمنى موته، لأن الناس تحب المال، والرجل الغني أولاده ممكن منهم من يتمنى موته ونحو. كلنا نعرف ناسا يكون الرجل غني وكثير من أولاده يقول لك إمتى بقى؟ متى يعني؟ نعم. ولئلا يظن بهم الرغبة في الدنيا لوارثهم، لأن ناس كثيرة تسعى إلى المال من أجل ورثته، يريد يكون مال من أجل يتركه للورث، فالرسل ليس فيهم هذا الأمر أبدا. فيهلك الظان الذي يظن ظن السوء في الأنبياء، يهلك طبعا. وينفر الناس عن الأنبياء، كل ما يشوف النبي يأخذ يقول لك ما عايز يشوف الورث، أعوذ بالله. وهذا اجتهاد عقلي والله أعلم به. ننتقل إلى باب آخر، باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه. يجوز ربط الأسير؟ نعم. يجوز حبس الأسير؟ نعم يجوز. ثم ذكر الحديث 52 بعد 100,000، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، خيل يعني سرية فرسان فيها خيول، إلى نجد يعني وسط المملكة، نجد بعيد عن الحجاز. الرسول صلى الله عليه وسلم عايش في الحجاز ولا في نجد؟ في الحجاز، لأن عايش في المدينة. المدينة ومكة حجاز. فأرسله قبل نجد، ونجد هذه فيها اللي هي فيها العاصمة الرياض الآن، وفيها منطقة القصيم وغيره. والرياض كان اسمها اليمامة قديما، اللي هي مقر مسيلمة الكذاب. طيب، فهذه الخيل جاءت برجل من بني حنيفة. ده هي ليس رجل، ده سيد بني حنيفة، أسرت سيد بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال أو ابن أثال. فربطوه بسارية من سوار المسجد، يعني دخلوه المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وربطوه في سارية، السارية عن العمود. هذا في جواز دخول الكافر المسجد؟ يجوز دخول الكافر المسجد، هذا كافر وادخلوه وربطوه في السارية، ربط الأسير، وربطوه في السارية في سارية المسجد. فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم، خرج صلاة الظهر، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد، عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. ترك النبي صلى الله عليه وسلم ومشي حتى كان الغدو. فقال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، ولم يقل له الثلاثة. فتركه حتى كان بعد الغد، ثلاثة أيام مربوط في سارية المسجد. قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى كان بعد الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك. فقال: أطلقوا ثمامة، اللي هي إن تنعم تنعم عليه. فأنعم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، من عليه. المن هنا بالفعل يعني تركه، أطلقه، وهذا كان محرما، ولكنه أبيح بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان المطلوب في الأسير قتله، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض. ثم بذلك أباح له الله المن عليه، فهنا أنعم عليه بالعفو. يجوز العفو عن الكافر؟ لو قبضنا على قائد يهودي في الحرب يجوز نتركه؟ نتركه، المشكلة المشكلة كانوا بيعيبوا على سيرته أنه هو عمل تبادل أسر، لا إله إلا الله. ما هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق ثمامة إلى نخل قريب من المسجد. نخل يعني بستان، ولازم طالما بستان يبقى فيه بئر. فانطلاقه إلى النخل قصد الماء ولا النخل؟ الماء. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، أنا كنت رايح عمرة، ولكن عمرة جاهلية، وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال قائل: صبوت؟ صبوت يعني بالمعنى اللغوي كفرت، لكن يقصون اتبعت الإسلام. صبوت؟ قال: لا، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة. اليمامة منطقة خصبة وفيها كان قمح يزرع، حنطة يعني قمح، حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما أنتم دايما تشتروا القمح من عندنا، والله ولا حبة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل أذن؟ أذن، أذن رفع الأزمة عن الكفار، وهذا من رأفة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته صلى الله عليه وسلم. طيب، اسمه ثمامة ابن أثال. في هذا الحديث جواز ربط الأسير، وجواز حبس الأسير، وجواز إدخال الكافر المسجد. ومذهب الشافعي جوازه بإذن المسلم، سواء كان الكافر كتابيا أو غيره. وقال عمر بن عبد العزيز: وقتادة ومالك رحمهم الله لا يجوز، قالوا هذا كان يحدث لكن الآن لا ندخل الكافر المسجد أبدا. وقال أبو حنيفة رحمه الله يجوز للكتاب دون غيره، الكتاب نعم إنما غيره لا، لقوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نقول طب ما هو أهل الكتاب أيضا، لا ما يعني حتى أهل الكتاب، وهل يجوز دخول المسجد الحرام؟ قوله إن تقتل تقتل ذا دم، ما معنى ذا دم هنا؟ اختلفوا فيها، والراجح أنه إن تقتل تقتل صاحب دم، لدمه موقع سامر ده كل شوية تصل، لدمه موقع يشتفى بقتله قاتله، يعني إن قتلت تقتل واحد له وزنه، له وزنه العظيم جدا، ولأنه له رياسة وله فضل وله سيادة، فهناك من سينتقم له، ويدرك قاتله به سأره أي لرياسته وفضيلته. نعم. ومعروف تقتل تقتل ذا دم عند العرب مفهوم معناها. وقال آخرون معناه تقتل من عليه دم ومطلوب به وهو مستحق عليه فلا عتب عليك في قتله، والله تبارك وتعالى أعلم. نعم. أو المعنى أنك تقتل رجلا جليلا يحتفل قاتله بقتله، يعني ليس واحد عادي، من نقتل مثلا بايدن ولا حاجة له وزنه. هنا مش شغال خلاص. طيب أي تقتل رجلا جليلا يحتفل قاتله بقتله. ما هو سامر دبي على طول على طول رن 17 مرة دلوقتي. سامر صاحبك يا سلام، سامر راجل اسمه سامر. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا سمامة في جواز المن على الأسير، وهو المذهب مذهب الجمهور. وقوله فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، هل معنى ذلك أن الكافر إذا أسلم يجب عليه الاغتسال؟ لا. يستحب له الاغتسال؟ نعم يجب عليه إذا كان جنبا، لكن هل يلي أن عشرات الآلاف أسلموا أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بالغسل؟ فالغسل على الاستحباب وليس على الوجوب. فإذا أراد الكافر الإسلام بادر به ولا يؤخره، بادر بالإسلام ولا يؤخر الإسلام حتى الاغتسال، ولا يحل لأحد أن يأذن له في تأخيره، بل يبادر به ثم يغتسل، يعني يبادر بنطق الشهادتين ثم يغتسل. فإذا كان الغسل شرط، إذا نطق الشهادتين ولا لا عبرة به، صح؟ وقال البعض إن اغتساله واجب إن كان عليه جنابة في الشرك، سواء كان اغتسل منها أم لا. لا، إذا كان اغتسل منها خلاص. وقال بعض أصحابنا أي الشافعية إن كان اغتسل أجزأه وإلا وجب. وقال بعض أصحابنا، الكلام هنا للإمام النووي رحمه الله، والإمام النووي لما يقول أصحابنا يقصد الشافعي. وقال بعض أصحابنا وبعض المالكية لا غسل عليه، ويسقط حكم الجنابة بالإسلام كما تسقط الذنوب، وضعفوا هذا بالوضوء فإنه يلزمه بالإجماع، ولا يقال يسقط أثر الحدث بالإسلام، هذا كله إذا كان أجنب في الكفر. أما إذا كان لم يجنب أصلا ثم أسلم فالغسل مستحب، مستحب له وليس بواجب. هذا مذهبنا أي الشافعية ومذهب مالك وآخرين. وقال أحمد وآخرون يلزمه الغسل، أوجبوا الغسل على الكافر. والصحيح طبعا ايش؟ عدم الإجاب، لأن كثيرا من الناس أسلموا ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالغسل. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد، هكذا في البخاري ومسلم، ونخل يعني فيه ماء، فاغتسل منه. نعم. وقال بعضهم بل هو نجل وليس نخل. طبعا الكتابة قديما أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان في أي نقط، فكلمة نخل تنطق نحل، تنطق بقل، تنطق نجل، يعني أشياء كثيرة. فهو الماء القليل المنبعث، وقيل الجاري، بل الصواب الأول أي نخل. طيب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما عندك يا سمامة، وكرر ذلك 3 أيام، هذا من تأليف القلوب، يعني من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته صلى الله عليه وسلم، هذا من تأليف القلوب وملاطفته لمن يرجى إسلامه من الأشراف الذين يتبعهم على إسلامهم خلق كثير. وأما قول سمامة إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى، فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر، يعني بشره بما حصل له من الخير العظيم بالإسلام، وأن الإسلام يهدم ما كان قبله، لأنه حتى ما طلب منه أن يصلي اليومين اللي تحوسهم في المسجد، صح؟ ما طلب منه أي صلاة، خلاص أسلمت الآن يبقى تجب عليك صلاة الآن، بل اختلفوا، لو إن إنسان أسلم بعد أذان الظهر هل يجب عليه الظهر؟ قالوا لا، يبدأ من العصر، لأنه حين أذن الظهر لم يكن هو، وقال بعضهم بل وجبت عليه، صار مسلما وفي الوقت، إذن يجب عليه. وبشره وأمره بالعمرة، فهذا الأمر على الاستحباب، لأن العمرة مستحبة في كل وقت، لا سيما من هذا الرجل الشريف المطاع، لأنه إذا أسلم وجاء مراغما لأهل مكة فهذا طبعا يغيظ الكفار غيظا عظيما ويرفع شأن المسلمين. فجاء وطاف وسعى وأظهر إسلامه وأغاظهم بذلك، والله أعلم. أما قوله قال له قائل أصبوت، يعني في مكة، فأصبوت هي لغة معناه أصلها أصبأت، أصبأت، لكن الهمزة هنا أصلها واو منقلب عن واو، ومنها كلمة الصباه وجاء الصباه. طيب، فهذا إن تقتل تقتل ذا دم، يعني إن تقتلني، إن تقتلني فهناك من يختص لي، أو أنا رجل عظيم تفرحون بقتله. طيب، نأخذ كمان باب حتى لو حديث واحد منه. باب إجلاء اليهود من الحجاز، باب إجلاء اليهود من الحجاز. وفيه الحديث 53 بعد 100,000، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود، يعني هيا بنا نقاتل اليهود، فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس، أو انطلقوا بنا ندعو اليهود من مكانه لسه في المدينة، يعني بعد جلاء بني قينقاع مع بقاء بني النضير وبني قريظة، فانطلق إلى مدراسهم، المكان الذي يتدارسون فيه يسمى المدراس، يعني المدرسة، واليهود مشهورون بالعلم، أضلهم الله على علم، والنصارى مشهورين بالجهل، فلا دراسة ولا شيء، وحتى تلاقي البابا بتاعهم اللي هو أكبر كاردينال عندهم جاهل، ما يستطيع يقرأ أيتم الإنجيل إلا وهو مسك الإنجيل يقرأ منه، مش حافظ حاجة ولا حافظ أيتين حتى من الإنجيل، البابا نفسه ليس حافظا شيء من الإنجيل، لكن النصارى اليهود أهل دراسة وأهل علم، وصفهم الله بأنهم أهل العلم وأوتوا العلم وهكذا. فذهب إلى بيتهم وبيت المدراس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم يا معشر يهود أسلموا تسلموا. هم اليهود كان المفروض أولى الناس في العالم بالإسلام، لأنهم هم الوحيدين الواثقين الموقنين أنه هو رسول الله، وعندهم كل المعلومات والبينات جاهزة جدا، فكان هم مفروض أول ناس تسلم، وللأسف هم آخر ناس، بل لم يسلم منهم إلا عدد على أصابع اليد. أسلموا تسلموا، فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم، خلاص سمعناك، كما قالوا لله سمعنا وعصينا. يقول فقال ذلك أريد، يعني أريد أن تشهدوا أننا بلغت. ثم قالها الثانية فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم. ثم قال الثالث أسلموا تسلموا، فقال اعلموا أن الأرض لله ورسوله وإني أريد أن أجليكم، يعني أبشروا أنا إن شاء الله سأخرجكم من هنا، وإني أريد أن أجليكم، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله. يعني اللي عنده بيت يبيعه واللي عنده حاجة يبيعها، لكم ستطردون. وحبس ولم يخلف وعده صلى الله عليه وسلم وأخرجهم. فهنا قال أسلموا تسلموا، قالوا قد بلغت يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد، يعني أريد أن يبلغكم هذا، أريد أن تعرفوا أني بلغت وأن تشهدوا أني بلغت. وفي هذا الحديث استحباب تجنيس الكلام أسلموا تسلموا، وهو من بديع الكلام ومن أنواع الفصاحة. وأما إخراجه صلى الله عليه وسلم لليهود من المدينة فقد سبق وبيناه من بعد قبل ذلك. أما قوله الأرض لله ورسوله، الأرض لله ولرسوله، كيف يعني؟ الأرض الملك لله والحكم لرسوله مبلغا عن الله. الملك لا، الملك لله وحده والحكم للنبي صلى الله عليه وسلم بلاغا عن رب العزة جل وعلا، فمعناه ملكها والحكم فيها، وهم قد حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا في الحديث الذي يليه ونختم به، حديث 154 بعد 100 وألف، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حاربت النضير وقريظة فأجلى بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم. أجلى بني النضير خرجوا وخد منهم أملاكهم كلها، خرجوا بمتحملوا الإبل فقط. وأما قريظة بقيت ولكنها خانت في موقعة الخندق فذبحهم، فأقرهم ومن عليهم حتى خانت قريظة وحاربت، فقتل رجالهم جميعا وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين، إلا بعضهم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأمنهم وأسلموا. وكان قد أجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع، وهم رهط عبد الله بن سلام رضي الله عنه، ويهود بني حارسة، وكل يهود المدينة أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب إلى مقرهم في خيبر، وتعلمون ما كان من ذلك. بارك الله فيك. شوف لو في أسئلة. هند بنت عتبة لما قالت كان سيد. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ففي كتاب اللؤلؤ والمرجان نحن في الحديث 50 بعد 100 وألف، وهو حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن فاطمة عليها السلام، وآل البيت يجوز ذكرهم باسم عليه السلام، وهل يجوز أن تقول مريم عليها السلام؟ مريم صديقة صح وليست نبية، وإن كان النبوة مختلف فيها، لكن الصحيح أنها ليست نبية، هي صديقة وصحابية، صحابية لثلاثة أنبياء زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام. طيب، أن فاطمة عليها السلام وهي من سيدات نساء العالم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي بعد الموت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تعلم أن باقي لها 6 أشهر، باقي لها 6 أشهر، أو تعلم أنها أول الناس، أول آل البيت لحوقا برسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلم ذلك. لا ما أدري 6 شهور، هي بقيت 6 أشهر، لكن هي تعلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم بشرها بأنها أول أهل بيته لحوقا به، فهي تسعى إلى أخذ الميراث من باب أن هذا شرع الله وتترك لأولادها. طيب، ولا تعلم أن النبي أو الأنبياء لا يورثون. فقال أبو بكر رضي قالت فقال لها أبو بكر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث، يعني نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي بتروي الرواية بنت أبي بكر هي عائشة رضي الله عنها، ف فهجرت أبا بكر، هجرته لم تعد تسلم عليه ولا تكلمه، فلم تزل مهاجرته حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. تقول عائشة: وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة كثيرة، فأبى أبو بكر رضي الله عنه عليها ذلك، وقال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. وهذا ينبغي أن يكون شعارا لك ولكل مسلم: أخشى إن تركت شيئا مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيغ. فعلا، لأن الهدي الأوحد الحق هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. ولذا أبو بكر رضي الله عنه التزم بكل شيء فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى الأشياء التي يجوز فيها الاجتهاد لم يفعلها. يعني طلب منه زيادة في المسجد، المسجد كان 30 متر وضاق بالناس، فطلبوا منه أنه يوسع المسجد، رفض رضي الله عنه، رفض. فلما تولى عمر وسعه، ولما تولى عثمان رضي الله عنه وسعه، إلى أن جاء عبد الملك بن مروان، وهذا أول من لقب بخادم الحرمين الشريفين، فوسع المسجد توسعة عظيمة، ووسع المسجد النبوي توسعة عظيمة، ووسع المسجد الأقصى توسعة عظيمة، وبنى مسجد قبة الصخرة الذي ترونه على الوليد بن عبد الملك، الوليد بن عبد الملك بن مروان. فأبو بكر عنه رفض يفعل أي شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عقد اللواء لأسامة ليتحرك لحرب الروم، فالصحابة رأوا أن المصلحة تقتضي أن الجيش لا يذهب، لأن في اضطرابات داخلية رهيبة جدا، ناس ارتدت عن الإسلام، ناس امتنعت عن دفع الزكاة، ناس ادعت النبوة، فالمسألة تحتاج إلى الجيش. صمم أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن ينفذ الجيش، لأن هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم مهما تكون نتائج. ولذا قال: أقاتلهم وحدي حتى تنفرد سالفتي، يعني حتى تقطع رقبتي. طيب، فهو لا يترك شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن مرة أخرى، هذه العبارة لابد أن تكون شعارا لكل مسلم: إني أخشى إن تركت شيئا مما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيغ، أو مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيغ. طيب، فدفعها عمر إلى علي والعباس. طيب، فاطمة رضي الله عنها ماتت في عهد أبي بكر رضي الله عنه، لأنها عاشت 6 أشهر وهو حكم 2 سنين، فبعد 6 أشهر توفيت فاطمة. ظهر الحديث هنا أن الهجرة أنها هاجرت أبا بكر إلى أن مات، ولم يعني يحدث بينهما لقاء. الصحيح أنه حدث، وأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ذهب إليها في بيتها يستأذن للكلام معها، فقال لها علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن أبا بكر يستأذن عليك. زوجها بيقول له، قالت: وهل تأذن؟ وهذا يدل على يعني مدى مروءة المرأة وتعظيمها لزوجها. زوجها بيقول لها: أبو بكر يستأذن. قالت: وهل أنت يعني المهم إذنك أنت؟ قال: نعم. فدخل أبو بكر رضي الله عنه وظل يسترضيها حتى رضيت، فماتت وهي راضية عن الصديق. وإن لم تكن راضية، الحق مع من؟ مع أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وهي طبعا من أعظم نساء آل البيت، لكن أبو بكر الصديق أفضل من آل البيت جميعا إلى يوم الدين، يعني أفضل من علي مع فاطمة مع الحسن مع الحسين مع كل آل البيت إلى يوم الدين، أبو بكر رضي الله عنه أفضل منه، وهو ليس من آل البيت وأفضل منه. فتصالحها في قبل موتها رضي الله عنه. ثم يأتي عمر رضي الله عنه هنا ويعطي الميراث لعلي والعباس. إشكال هذا ولا ليس بإشكال؟ إشكال كبير، صح. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث. وأبو بكر رضي الله عنه رفض أنه يعطي الميراث للوريثة التي لها النصف، لو كان يورث نبي الله صلى الله عليه وسلم فاطمة لها النصف والعباس له النصف، لأن فاطمة هي البنت الوحيدة الباقية من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلها النصف، وأقرب رجل ذكر هو العباس، هو الذي يرث النصف الآخر. ولكن الأنبياء لا يورثون، فليس لا من حق فاطمة أن تأخذ شيئا ولا من حق العباس أن يأخذ شيئا. فلماذا أعطاهما عمر رضي الله عنه ذلك؟ أعطاهما على سبيل الإدارة لا على سبيل الملك، فاهمين؟ الإدارة قال هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، نحن نعمل فيه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل، بيطعم منه أزواجه، بيطعم منه آل بيته، بيحط بيضع في مصالح المسلمين العامة. فأبو بكر قال أفعل ما كان يفعل، خذ يا فلانة، خذ يا عائشة، خذ يا زينب، خذ يا سودة، خذ يا كذا، وخذ يا فاطمة، كل الناس تأخذ ويعطي المسلمين ويفعل فيه مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته يفعل، فلم يترك شيء. عمر رضي الله عنه ما صار على هذه السنة، لكن بعد ذلك لما حصل اللغط الكثير قال طيب نعطيها للعباس بصفته عم النبي صلى الله عليه وسلم، ونعطيها لعلي بحيث أنه الوكيل على كل ورثة فاطمة، صح، ولكن يسيران فيه بسير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يملكان. فهل هذا توريث؟ أجيب لا. يبقى هل عمر خالف السنة الحقيقة؟ لا. لكن هذا إشكال لابد الناس تفهمه. يقول لك كيف الرسول قال لا نورث وادي عمر أعطى الميراث؟ كيف عمر لا يمكن يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والأشياء التي ظاهرها المخالفة تجد باطنها الاجتهاد والاتباع في الحقيقة، كمسألة صلاة التراويح مثلا، ومسألة إنشاء أشياء لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنشاء الدواوين، بناء السجون، هذه أشياء كثيرة عمر رضي الله عنه عملها لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك جمع القرآن في عهد أبي بكر أولا، أما الكتابة في عهد عثمان، الجمع تم في عهد الصديق والكتابة تمت في عهد عثمان رضي الله عن الجميع. طيب، فقال فدفعها عمر إلى علي والعباس. فهمتها؟ طيب ممكن يشك بتوع المستشرقين يقول لك اهو بيقولوا النبي لا يورث، وادي عمر خالف وفعل، ما خالف. فدفعها إلى العباس وعلي رضي الله عنهما. فأما خيبر وفدك فأمسكها عمر وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه، يعني الحاجات التي تعروه، الاحتياجات التي يطلبها، احتياجات الرسول صلى الله عليه وسلم في بيوته، ونوائبه يعني المصائب التي تنزل. وأمرهما أو أمرهما إلى من ولي الأمر، فهما على ذلك إلى اليوم. هما على ذلك إلى اليوم، ده كلام مين؟ كلام عمر؟ لا، ده كلام راوية الحديث. من راوية الحديث؟ عائشة رضي الله عنها، وعاشت إلى عهد معاوية رضي الله عنه، وماتت في أواخر عهد معاوية رضي الله عنه سنة 58. الحديث الذي يليه هو الحديث 151 بعد 100 و1000، يعني 1151، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة على جميع المسلمين. هذا وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أمر يجب تنفيذه. فأي وصية أعظم من هذه أن تكون تركته كلها صدقة لا ميراث فيها، وإنما ندب إلى الوصية من أمته من ترك مالا يورث عنه غير النبي صلى الله عليه وسلم. أي مال لك أو لأي مسلم يبقى يوزع من بعد وصية يوصي بها أو دين. فيجوز الوصية في مالك لأي أحد، لكن هل وصية في مال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الوصية لو كانت على العموم نعم. وقال الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، الكلمة خير يعني المال، إن ترك مالا، إن ترك خيرا الوصية، كلمة خير. ولذا الإنسان لحب الخير لشديد، يعني لحب المال لشديد. وأجمع أن الخير هو المال كما في قوله تعالى إن ترك خيرا، يعني إن ترك مالا. وأما قول العباس رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه اقض بيني وبين هذا الكاذب، أشار إلى علي رضي الله عنه، يعني دخل على عمر، وعمر رضي الله عنه عنده مجموعة كبيرة من الصحابة وفيهم عثمان وغيره. فقال العباس لعمر رضي الله عنه أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا الكاذب على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا الكلام عم بيتكلم عن ابن أخوه، فحقه حق الأب حين يتكلم عن ولده، فهذه مسألة تقبل، ولذا لم يعاتبه أحد في هذا. وعلي رضي الله عنه ليس كاذبا بحال نهائي. والصحابة طبعا بعض إخواننا الله يهديهم قالوا هذا دليل على الجرح في أيام الصحابة رضي الله عليه. وأخ فاضل من ليبيا يعني ذكر هذه الحادثة، وذكر قولة هند رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح، قال جرحته أمام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أقر هذا الجرح. واستدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته فاطمة بنت قيس عن خطاب تقدموا لها، فقال أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. انكح أسامة، قالوا هذا جرح من النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر الغفاري أو لأبي ذر الغفاري إنك امرؤ فيك جاهلية، لأن أبا ذر يعني ضرب أو أهان عير عبدا له وقال يا ابن السوداء، فقال أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلي، فقال هذه جروح تدل على أن هناك علم جرح وتعديل يتعلق بالصحابة، وهذا الكلام باطل. ورديت على الأخ أخ فاضل هو من أهل العلم، أخ كلام ده باطل باطل، فلأنه لا جرح في الصحابة أبدا، للقاعدة المطلقة المجمع عليها جميع الصحابة عدول. من الذي عدلهم؟ الله سبحانه عز وجل، قال أولئك هم الراشدون أولئك هم الصادقون أولئك هم المفلحون رضي الله عنهم ورضوا عنه، ألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها. عدول، هل يقعون في أشياء؟ نعم يقعون في الكبائر، يقع بعضهم في الكبائر، فبعضهم زنى وبعضهم شرب الخمر، لكن كبائرهم أو أخطاؤهم مغمورة في بحار حسنات كثيرة جدا. فليس لك أن تقول عن صحابي إنه مجروح، هذا اسم عظيم منك، لا يجوز أبدا. فعدالة الصحابة مجمع عليه، ولذا علماء الحديث يتتبعون كل الرواة حتى إذا وصلوا إلى الصحابي خلاص. الصحابة يقول عن رجل ما في مشكلة، لو رجل من الصحابة خلاص حتى لو أعرابي، لأن الصحابة عدلهم الله وعدلهم رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما هذه الألفاظ التي وردت فهذه على سبيل الشكاية، العباس بيشتكي فقال كلمة كاذب على علي، وعلي لم يغضب والناس لم يغضبوا. ولما هند قالت إن أبا سفيان رجل شحيح، هي تجرح أبا سفيان أم تشتكي أبا سفيان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها لأنه رجل شحيح، وقال خذي من ماله وولدك بالمعروف. ولما قال لأبي ذر، هذا تعليم للأمة إنك لا تعير إنسانا بأمه، تعليم صح ولا لا؟ ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت استحل كل من أساء هو إليه، ولم يسئ صلى الله عليه وسلم، لكن دعا الله إنه أي قول لأي صحابي تتحول إلى حسنات في حق، دعا الله بذلك، استحل الله تبارك وتعالى في إنه أي كلام قالوا عن أي صحابي هذا يتحول إلى حسنات في حقه. إذن خلاص ختم على أن الصحابة عدول، الله جل شهد بذلك والرسول صلى الله عليه وسلم شهد بذلك. هل يجوز إذن أن نقول هناك صحابي مجروح؟ لا يجوز أبدا أبدا. هل يمكن الكلام في الضبط؟ الكلام في الضبط شيء آخر، ممكن إنسان يهم، ممكن إنسان ينسى. ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، فردت عليه عائشة من داخل الجدار، لكن هذا لا يعني أن نقول غير ضابط، بل هو أضبط، كلهم ضابطون. فلا نتكلم في علم الجرح والتعديل فيما يتعلق بالصحابة، تمام كده ماشي. طيب، فهنا قول العباس رضي الله عنه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن علي هذا رجل كاذب، هذا من باب المقاضاة والشكوى وغير كده، هو عم له فلا إشكال. ولذا الشيخ محمد بن هادي لما الشيخ ربيع تكلم فيه قال استدل بمثل هذا. ما هو خطأ، الصحابة يخطئون، لكن جرح لا، هو قال جرح، هو بيستدل، ده بيستدل بأنه يجوز للنساء التصدر في علم الجرح والتعديل، وهذا لا يجوز لا في زمن الصحابة ولا لغاية النهاردة. ليس للنساء مدخل في علم الجرح والتعديل، إلا مدخل واحد ومدخلنا احنا العوام وطلاب العلم، ان احنا ننقل عن الكبار. فاحنا بننقل تقول فلان جرحه الشيخ ربيع، فلان جرحه الشيخ محمد بن هادي، فلان جرحه الشيخ كذا او مجروح في كذا، فالنساء تنقل، لكن النساء هي تكون اصالة في علم الجرح والتعديل؟ لا. فحضرته بيستدل بجواز صد النساء وبيستدل على جرح من؟ الصحابة. فهذا خطأ شديد من، وهو اخ فاضل وفيه خير، لكن اخطأ في هذه المسألة. طيب، قولوا اقض بيني وبين هذا الكاذب الى اخره، قال جماعة من العلماء معناه هذا الكاذب ان لم ينصف، يعني هذا الكاذب ان لم ينصف فهو كاذب، فحذف الجواب. وقال القاضي عياض قال المازري هذا اللفظ الذي وقع لا يليق ظاهره بالعباس، وحاش لعلي رضي الله عنه ان يكون فيه بعض هذه الاوصاف فضلا عن كلها، ولسنا نقطع بالعصمة الا للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن شهد له بها، لكننا مأمورون بحسن الظن بالصحابة، الصحابة كلهم على خير، ولا نظن فيهم إلا الظن الجميل، وإذا ارتكب أحدهم شيئا فمغمور في بحار حسنات عظيمة له، ولا بد أن ننفي كل رذيلة عنهم، وإذا انسدت طرق تأويلها نسبنا الكذب إلى رواتها. قال وقد حمل هذا المعنى بعض الناس على أن أزال هذا اللفظ من نسخته، يعني لما جي يحكي قصة دخول العباس وعلي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه شالوا إيه؟ اقض بينه وبين هذا الكاذب، خلاص اقض بينه وبين هذا، وشالوا كلمة الكاذب. ليس هذا تزويرا ولكن خروجا من نقطة الشبهة هذه، تورعا من إثبات مثل هذا، ولعله حمل الوهم على رواته، يعني قالوا هذا من الرواه. قال المازري وإذا كان هذا اللفظ لابد من إثباته ولم نضف الوهم إلى رواته، فأجود ما حمل عليه أنه صدر من العباس على جهة الإدلال على ابن أخيه، لأنه بمنزلة ابنه، وعادي معروف أن الأب بيشتم ولاده والعم ممكن يشتم ولاد أخوه، هذه معروفة. ما غضب يعني، المهم أنه له دلال ولا ليس له دلال، لأن العباس قال عن علي هذا، هل عمر يقولها؟ والعمر أجل من العباس؟
نعم
طبعا، وأبو بكر أجل من الكل،
وعلي أهل
العباس، أي نعم، فما في إشكال فيه. طيب، لأنه بمنزلة ابنه، وقال ما لا يعتقده وما يعلم براءة ذمة ابن أخيه منه، ولعله قصد بذلك ردعه عما يعتقد أنه مخطئ فيه، وأن هذه الأوصاف يتصف بها لو كان يفعل ما يفعله عن قصد، وأن عليا كان لا يراها إلا موجبة لذلك في اعتقاده، لأن هذه القضية جرت في مجلس فيه عمر رضي الله عنه وهو الخليفة، والمجلس فيه عثمان وفيه سعد والزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، وكلهم لم ينكروا على العباس ما قال، فكأنه شيء متعارف عليه أن العم يعني يقول هذا، فلم ينكر أحد منهم هذا الكلام مع تشددهم في إنكار المنكر، وما ذلك إلا لأنهم فهموا بقرينة الحال أنه تكلم بما لا يعتقد ظاهره مبالغة في الزجر. وكذلك قول عمر رضي الله عنه إنكما جئتما أبا بكر فرأيتماه كاذبا آثما، يعني أنت جاي يا عباس، أنت وعلي رضي الله عنكم تريدان مني أن أقضي بشيء، طب أنتوا لما رحتوا لأبا بكر الصديق ورفض ترينه كاذبا آثما، هو يقصد سب أبا بكر، نعوذ بالله، فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا. وكذلك ذكر عن نفسه أنه ما رأياه كذلك، يعني أنتوا جيتوني قبل ذلك، ما هو لم يقضي أول مرة، ده بعد ما كثرت، فقال لما أنا لم رفضت كنت كاذبا غادرا خائنا آثما. وتأويل هذا على نحو ما سبق، وهو أن المراد أنكما تعتقدان أن الواجب أن نفعل في هذه القضية خلاف ما فعله أبو بكر وأنا، فنحن على مقتضى رأيكما لو أتينا ما أتينا ونحن معتقدان ما تعتقدانه لكنا بهذه الأوصاف، يعني خيانة وغدر، أو يكون معناه إنما الإمام إنما يخالف إذا كان على هذه الأوصاف، وهكذا. وأما قول عمر رضي الله عنه لهما جئتماني تكلماني وكلمتكما في واحدة، جئت يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك، يقصد وجاءني هذا على علي رضي عنه يسألني نصيب امرأته من أبيها، وفيه أن الرجل لابد أن يسعى في ميراث امرأته. أحيانا أنت ورثت أنت وإخوانك، فيجي زوج أختك يقول لك فين ميراث زوجتي، تقول أنت مالك أنت، إيه دخلك أنت بينا، إحنا أخوات مالكش أنت دعوة. هذا غلط. أهو علي بن أبي طالب بيطالب بميراث من؟ زوجاته. فالرجل له أن يطالب بميراث زوجته، ولا يقال له أنت 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 غريب، أنت مالك أنت، أخت تيجي روح من، لا يجوز هكذا. فجئتني أقر على الطلب، ولكن رفض لأن فيه خاصية أن الأنبياء لا تورث. نعم. طيب، قال وجاءني هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها. فهنا الكلام جاء مع أن أبو بكر سبق الكلام في هذه المسألة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث، وجوابه أن كل واحد إنما طلب القيام وحده على ذلك، ويحتج هذا بعمومته لأنه هو أول رجل ذكر أو أول رجل ذكر، وذلك بقرب امرأته بالبنوة، وليس المراد أنهما طلب ما علم منع النبي صلى الله عليه وسلم ومنعهما منه أبو بكر، وبين لهما دليل المنع. يعني بعض الناس يستعجب، إذا كان علم أن الأنبياء لا تورث فكيف يطالبان وهم عالمان مجتهدان؟ يعني فلا شك أن لهما اجتهادا، لأن لو ما فيك اجتهاد نعوذ بالله سيتهمان بالطمع، صح؟ وجوابه أن كل واحد إنما طلب القيامة وحده على ذلك، وهذا بالعمومة، وهذا بقرب امرأته بالبنوة، وليس المراد أنهما طلب ما علم منع النبي صلى الله عليه وسلم ومنعهما منه أبو بكر، وبين لهما دليل المنع واعترف له بذلك. قال العلماء وفي هذا الحديث أنه ينبغي أن يولى أمر كل قبيلة سيدهم وتفوض إليه مصلحتهم، لأنه أعرف بهم وأرفق بهم وأبعد من أن يأنفوا من الانقياد له. هذا في مسألة التكوينات القبلية، شيخ القبيلة ينوب عن الناس في الحصول على حقوقهم وليس أن يأخذها هو. يعني مثل الآن الرئيس، لما الرئيس يتكلم عن حق مصر في الماء في إثيوبيا، هو بيتكلم عن حقه هو ولا بيتكلم نيابة عن الأمة؟ كلام نيابة الأمة. ولهذا قال الله تعالى فابتغوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وفيه أيضا جواز نداء الرجل باسمه من غير كنية، يا عباس، لأن عمر قال له يا عباس. وفيه جواز احتجاب المتولي في وقت الحاجة لطعامه أو وضوئه ونحو ذلك، لأنه لما دخل كان عمر في الداخل ولم يخرج إليهما إلا بعد فترة، فربما كان يأكل، كان يشرب، كان يقضي حاجة. وفيه قبول خبر الواحد، لأن أبا بكر رضي الله عنه قال إني سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وهذه رواية أبا بكر فقط وحده. في قبول خبر الواحد، وقبل خبر الواحد لما أبا بكر قال للأنبياء يدفنون حيث ماتوا، لأن هم اختاروا يفين يدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم، يحملوه إلى البقيع، فما كان لم يكن أحد من الصحابة يعلم إن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا لغاية ما قالها أبو بكر رضي الله عنه. وما معلوماتهم أنه ممكن نقل، لأن جثمان يوسف عليه السلام نقله موسى ابن أخيه نازل، يعني نقله موسى عليه السلام معه في الخروج من مصر، فظنوا أنه ممكن النبي ينقل يدفن في البقيع، فبين لهم أبو بكر أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد التغسيل والتكفين والتجهيز هل حمل على الأعناق ودفن؟ لا، ده حفروا في مكانه ودفنوه في نفس الغرفة صلى الله عليه وسلم. فأقصد أقول إن خبر الواحد مقبول بشرط العدالة، وأي خبر لأي صحابي هو كلهم إيش؟ عدول. طيب، وفيه استشهاد الإمام على ما يقوله بحضرة الخصمين العدول لتقوى حجته في إقامة الحجة، لأنه قال هل تعلماني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث؟ قال نعم. فقال عمر رضي الله عنه اتئد يا عباس ويا علي، اتئد يعني اصبرا وامهلا. ثم قال لهما وللحاضرين اللي احنا قلنا فيهم عثمان وسعد وعبد الرحمن، انشدكم بالله، يعني اسألكم بالله، انشد من النشيد وهو رفع الصوت، يقول انشدتك ونشدتك بالله. واما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه صدقة، ما تركناه صدقة صدقة، فكلمة صدقة مرفوعة يعني خبر الذي تركناه صدقة. وقد ذكر مسلم بعد حديث يحيى بن يحيى عن مالك من حديث عائشة رضي الله عنها رفعته للنبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه فهو صدقة، بزيادة ايش؟ فهو صدقة. طيب، أما جهلة الشيعة فيقولون الأنبياء تورث، وقد أكل أبو بكر وعمر هؤلاء المرتدون أكلوا ميراث آل البيت، وأكلوا ميراث علي صلى الله عليه وسلم، وميراث فاطمة صلى الله عليه وسلم، لأن أبو بكر وعمر كفار والصحابة الباقون كفار. فطبعا هذا إجرام الشيعة، والشيعة كفرة والعياذ بالله. وأما الحكمة في أن الأنبياء لا تورث، أنه لا يؤمن أن يكون في الورثة من يتمنى موته، لأن الناس تحب المال، والرجل الغني أولاده ممكن منهم من يتمنى موته ونحو. كلنا نعرف ناسا يكون الرجل غني وكثير من أولاده يقول لك إمتى بقى، متى يعني. نعم. ولئلا يظن بهم الرغبة في الدنيا لوارثهم، لأن ناس كثيرة تسعى إلى المال من أجل ورثته، يريد يكون مال من أجل يتركه للورث، فالرسل ليس فيهم هذا الأمر أبدا. فيهلك الظان الذي يظن ظن السوء في الأنبياء، يهلك طبعا، وينفر الناس عن الأنبياء، كل ما يشوف النبي يأخذ يقول لك آه ما عايز يشبه الورث، أعوذ بالله. وهذا اجتهاد عقلي والله أعلم به. ننتقل إلى باب آخر، باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه. يجوز ربط الأسير؟ نعم. يجوز حبس الأسير؟ نعم يجوز. ثم ذكر الحديث 52 بعد 100,000، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، خيل يعني سرية فرسان فيها خيول، إلى نجد يعني وسط المملكة، نجد بعيد عن الحجاز. الرسول صلى الله عليه وسلم عايش في الحجاز ولا في نجد؟ في الحجاز، لأن عايش في المدينة، المدينة ومكة حجاز. فأرسله قبل نجد، ونجد هذه فيها اللي هي فيها العاصمة الرياض الآن، وفيها منطقة القصيم وغيره، والرياض كان اسمها اليمامة قديما، اللي هي مقر مسيلمة الكذاب. طيب، فهذه الخيل جاءت برجل من بني حنيفة، ده هي ليس رجلا، ده سيد بني حنيفة، أسرت سيد بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال أو ابن أثال. فربطوه بسارية من سوار المسجد، يعني دخلوه المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وربطوه في سارية، السارية عن العمود. هذا في جواز دخول الكافر المسجد؟ يجوز دخول الكافر المسجد، هذا كافر وادخلوه وربطوه في السارية، ربط الأسير، وربطوه في السارية في سارية المسجد. فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم، خرج صلاة الظهر، فقال ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي خير يا محمد، عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. ترك النبي صلى الله عليه وسلم ومشي حتى كان الغدو. فقال له ما عندك يا ثمامة؟ قال ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، ولم يقل له الثلاثة. فتركه حتى كان بعد الغد، ثلاثة أيام مربوط في سارية المسجد. قال ما عندك يا ثمامة؟ قال ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى كان بعد الغد، فقال ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي ما قلت لك. فقال أطلق ثمامة، اللي هي إن تنعم تنعم عليه. فأنعم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، من عليه، المن هنا بالفعل يعني تركه وأطلقه، وهذا كان محرما ولكنه أبيح بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان المطلوب في الأسير قتله، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، ثم بذلك أباح له الله المن عليه. فهنا أنعم عليه بالعفو. يجوز العفو عن الكافر لو قبضنا على قائد يهودي في الحرب، يجوز نتركه؟ آه نتركه، إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ كانوا بيعيبوا أسرته إن هو عمل تبادل أسر، لا إله إلا الله. ما هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق سمامة إلى نخل قريب من المسجد، نخل يعني بستان، ولازم طالما بستان يبقى فيه بئر، فانطلاقه إلى النخل قصد الماء ولا النخل؟ الماء. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، أنا كنت رايح عمرة ولكن عمرة جاهلية، وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال قائل صبوت، صبوت يعني بالمعنى اللغوي كفرت، لكن يقصون اتبعت الإسلام، صبوت؟ قال لا، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة. اليمامة منطقة خصبة وفيها كان قمح يزرع، حنطة يعني قمح، حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما أنتوا دايما تشتروا القمح من عندنا، والله ولا حبة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل أذن؟ أذن، أذن رفع الأزمة عن الكفار، وهذا من رأفة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته صلى الله عليه وسلم. طيب اسمه سمامة ابن أسال. في هذا الحديث جواز ربط الأسير، وجواز حبس الأسير، وجواز إدخال الكافر المسجد، ومذهب الشافعي جوازه بإذن المسلم سواء كان الكافر كتابيا أو غيره. وقال عمر بن عبد العزيز وقتادة ومالك رحمهم الله لا يجوز، قالوا هذا كان يحدث لكن الآن لا ندخل الكافر المسجد أبدا. وقال أبو حنيفة رحمه الله يجوز للكتاب دون غيره، الكتاب نعم، إنما غير غيره لا، لقوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نقول طب ما هو أهل الكتاب أيضا، لا ما يعني حتى أهل الكتاب، وهل يجوز دخول المسجد الحرام؟ قوله إن تقتل تقتل ذا دم، ما معنى ذا دم هنا؟ اختلفوا فيها، والراجح أنه إن تقتل تقتل صاحب دم، لدمه موقع، سامر ده كل شوية تصل، لدمه موقع يشتفى بقتله قاتله، يعني إن قتلت تقتل واحد له وزنه، له وزنه العظيم جدا، ولأنه له رياسة وله فضل وله سيادة، فهناك من سينتقم له. ويدرك قاتله به سأره، أي لرياسته وفضيلته. نعم. ومعروف تقتل تقتل ذا دم عند العرب مفهوم معناها. وقال آخرون معناه تقتل من عليه دم ومطلوب به وهو مستحق عليه، فلا عتب عليك في قتله، والله تبارك وتعالى أعلم. نعم. أو المعنى أنك تقتل رجلا جليلا يحتفل قاتله بقتله، يعني ليس واحد عادي، من نقتل مثلا بايدن ولا حاجة له وزنه. هنا بعدين نفتح
خلينا شيخ نتأكد ان التليجرام شغال.
مش شغال خلاص.
فتحنا الوايفاي.
طيب. اي تقتل رجلا جليلا يحتفل قاتله بقتله. ما هو سامر دبي على طول على طول رن 17 مرة دلوقتي. سامر صاحبك يا سلام. سامر راجل اسمه سامر. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا سمامة فيه جواز المن على الأسير وهو المذهب مذهب الجمهور. وقوله فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، هل معنى ذلك إنه الكافر إذا أسلم يجب عليه الاغتسال؟ لا، يستحب له الاغتسال نعم، يجب عليه إذا كان جنبا، لكن هل يلي أن عشرات الآلاف أسلموا أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بالغسل؟ فالغسل على الاستحباب وليس على الوجوب. فإذا أراد الكافر الإسلام بادر به ولا يؤخره، بادر بالإسلام ولا يؤخر الإسلام حتى الاغتسال، ولا يحل لأحد أن يأذن له في تأخيره، بل يبادر به ثم يغتسل، يعني يبادر بنطق الشهادتين ثم يغتسل. فإذا كان الغسل شرط، إذا نطق الشهادتين لا عبرة به، صح؟ وقال البعض إن اغتساله واجب إن كان عليه جنابة في الشرك سواء كان اغتسل منها أم لا. لا، إذا كان اغتسل منها خلاص. وقال بعض أصحابنا أي الشافعية إن كان اغتسل أجزأه وإلا وجب. وقال بعض أصحابنا، الكلام هنا للإمام النووي رحمه الله، والإمام النووي لما يقول أصحابنا يقصد الشافعي. وقال بعض أصحابنا وبعض المالكية لا غسل عليه ويسقط حكم الجنابة بالإسلام كما تسقط الذنوب، وضعفوا هذا بالوضوء فإنه يلزمه بالإجماع، ولا يقال يسقط أثر الحدث بالإسلام، هذا كله إذا كان أجنب في الكفر. أما إذا كان لم يجنب أصلا ثم أسلم فالغسل مستحب، مستحب له وليس بواجب. هذا مذهبنا أي الشافعية ومذهب مالك وآخرين. وقال أحمد وآخرون يلزمه الغسل، أوجبوا الغسل على الكافر. والصحيح طبعا إيش؟ عدم الإجاب، لأن كثيرا من الناس أسلموا ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالغسل. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد، هكذا في البخاري ومسلم، ونخل يعني فيه ماء، فاغتسل منه. نعم. وقال بعضهم بل هو نجل وليس نخل. طبعا الكتابة قديما أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان فيه أي نقط، فكلمة نخل تنطق نحل، تنطق بخل، تنطق نجل، يعني أشياء كثيرة. فهو الماء القليل المنبعث، وقيل الجاري، بل الصواب الأول أي نخل. طيب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما عندك يا سمامة، وكرر ذلك 3 أيام، هذا من تأليف القلوب، يعني من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته صلى الله عليه وسلم، هذا من تأليف القلوب وملاطفته لمن يرجى إسلامه من الأشراف الذين يتبعهم على إسلامهم خلق كثير. وأما قول سمامة إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى، فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر، يعني بشره بما حصل له من الخير العظيم بالإسلام، وأن الإسلام يهدم ما كان قبله، لأنه حتى ما طلب منه أن يصلي اليمين اللي تحوسهم في المسجد، صح؟ ما طلب منه أي صلاة، قال أسلمت الآن يبقى تجب عليك صلاة الآن. بل اختلفوا، لو أن إنسان أسلم بعد أذان الظهر هل يجب عليه الظهر؟ قالوا لا، يبدأ من العصر، لأنه حين أذن الظهر لم يكن هو، وقال بعضهم بل وجبت عليه، صار مسلما وفي الوقت، إذن يجب عليه. وبشره وأمره بالعمرة، فهذا الأمر على الاستحباب، لأن العمرة مستحبة في كل وقت، لا سيما من هذا الرجل الشريف المطاع، لأنه إذا أسلم وجاء مراغما لأهل مكة، فهذا طبعا يغيظ الكفار غيظا عظيما ويرفع شأن المسلمين. فجاء وطاف وسعى وأظهر إسلامه وأغاظهم بذلك، والله أعلم. أما قوله قال له قائل أصبوت، يعني في مكة، فأصبوت هي لغة معناه أصلها أصبأت، أصبأت، لكن الهمزة هنا أصلها واو منقلب عن واو. ومنها كلمة الصباه وجاء الصباه. طيب، فهذا إن تقتل تقتل ذا دم، يعني إن تقتلني، إن تقتلني فهناك من يختص لي، أو أنا رجل عظيم تفرحون بقتله. طيب ناخد كمان باب حتى لو حديث واحد منه. باب إجلاء اليهود من الحجاز، باب إجلاء اليهود من الحجاز. وفيه الحديث 153 بعد 100 وألف، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود، يعني هيا بنا نقاتل اليهود. فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس، أو انطلقوا بنا ندعو اليهود، من مكانه لسه في المدينة، يعني بعد جلاء بني قينقاع مع بقاء بني النضير وبني قريظة. فانطلق إلى مدراسهم، المكان الذي يتدارسون فيه يسمى المدراس، يعني المدرسة. واليهود مشهورون بالعلم، أضلهم الله على علم، والنصارى مشهورين بالجهل، فلا دراسة ولا شيء. وحتى تلاقي البابا بتاعهم اللي هو أكبر كاردينال عندهم جاهل، ما يستطيع يقرأ يتم الإنجيل إلا وهو مسك الإنجيل يقرأ منه، مش حافظ حاجة ولا حافظ أيتين حتى من الإنجيل، البابا نفسه ليس حافظا شيء من الإنجيل. لكن النصارى اليهود أهل دراسة وأهل علم، وصفهم الله بأنهم أهل العلم وأوتوا العلم وهكذا. فذهب إلى بيتهم وبيت المدراس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم يا معشر يهود أسلموا تسلموا. هم اليهود كان المفروض أولى الناس في العالم بالإسلام، لأنهم هم الوحيدين الواثقين الموقنين أن هو رسول الله، وعندهم كل المعلومات والبينات جاهزة جدا، فكان هم مفروض أول ناس تسلم، وللأسف هم آخر ناس، بل لم يسلم منهم إلا عدد على أصابع اليد. أسلموا تسلموا. فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم، خلاص سمعناك، كما قالوا لله سمعنا وعصينا. يقول فقال ذلك أريد، يعني أريد أن تشهدوا أننا بلغت. ثم قالها الثانية فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم. ثم قال الثالث أسلموا تسلموا. فقال اعلموا أن الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم، يعني أبشروا أنا إن شاء الله سأخرجكم من هنا، وإني أريد أن أجليكم، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أنما الأرض لله، وأنما الأرض، أنما الأرض لله ورسوله. يعني اللي عنده بيت يبيعه، واللي عنده حاجة يبيعها، لكم ستمشون ستطردون. وحفظ ولم يخلف وعده صلى الله عليه وسلم وأخرجهم. فهنا قال أسلموا تسلموا. قالوا قد بلغت يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد، يعني أريد أنت بأن يبلغكم هذا، أريد أن تعرفوا أني بلغت وأن تشهدوا أني بلغت. وفي هذا الحديث استحباب تجنيس الكلام أسلموا تسلموا، وهو من بديع الكلام ومن أنواع الفصاحة. وأما إخراج صلى الله عليه وسلم لليهود من المدينة فقد سبق وبيناه من بعد قبل ذلك. أما قوله الأرض لله ورسوله، الأرض لله ولرسوله، كيف يعني؟ الأرض الملك لله والحكم لرسوله مبلغا عن الله. الملك لا، الملك لله وحده، والحكم للنبي صلى الله عليه وسلم بلاغا عن رب العزة جل وعلا، فمعناه ملكها والحكم فيها، وهم قد حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا في الحديث الذي يليه ونختم به، حديث 154 بعد 100 وألف، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حاربت النضير وقريظة فأجلى بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم. أجلى بني النضير خرجوا وخد منهم أملاكهم كلها، خرجوا بمتحمله الإبل فقط، وأما قريظة بقيت ولكنها خانت في موقعة الخندق فذبحهم. فأقرهم ومن عليهم حتى خانت قريظة وحاربت فقتل رجالهم جميعا وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين، إلا بعضهم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأمنهم وأسلموا. وكان قد أجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام رضي الله عنه ويهود بني حارثة، وكل يهود المدينة أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب إلى مقرهم في خيبر، وتعلمون ما كان من ذلك. بارك الله فيك. شوف لو في أسئلة. هند بنت عتبة لما قالت كان سيد.